بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع هذه السهرة الإيمانية، وكذلك مع هذه الحلقة المهمة جدا من حيث الموضوع الذي لا يستغني عن تعلمه والاهتمام به أي مسلم يعيش على وجه الأرض في أي زمان أو في أي مكان. لقاؤنا في هذه الليلة بعنوان بالهمة ترتقي الأمة. ولماذا اخترت موضوع الهمة؟ لأننا بالفعل نحتاج إلى أن نرفع هممنا، نحتاج إلى أن نهتم بأمور ديننا وأمور دنيانا التي ترضي ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك رأينا سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورحمهم أجمعين قد اهتموا بموضوع الهمة. والهمة هي الباعث على الفعل وعلى الحركة، وبالحركة والهمة العالية استطاع أجدادنا وأباؤنا رحمهم الله ورضي عنهم أن ينتشروا في الأرض كلها، حتى نشروا الإسلام في كل مكان، ومكنوا للتوحيد في أرض الله سبحانه وتعالى وبين الناس، واستطاعوا بفضل من الله عز وجل أن تسود الأمة في أزمنة مديدة عريقة مضت. نحن بحاجة إلى أن نعود إلى هذا الماضي المجيد وإلى هذا التاريخ التليد الذي صنعه هؤلاء الكبار من الآباء والأجداد. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله راح يصور قضية الحركة ورفع الهمم والتحرك من أجل نصرة هذا الدين وتدعيم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض. فراح يصور هذه الحركة وهذه الهمة العالية، راح يصورها تصويرا طيبا جدا في أبيات يعني أذكر منها أنه قال: إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب. هذا كلام معبر جدا، كلام مهم جدا. كانوا أراد أن يعني يصور هذه الصورة، أن الماء فعلا لو تركناه في حالة ركود في الأرض هذا الماء بالفعل لن يطيب لمتناوله ولن يطيب لمستعمله، لأن رائحته تتغير وربما حتى شكله العام يتغير، فيتأفف الإنسان من استعماله. إن رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب. والأسد لولا فراق الأرض ما افترست. صحيح، حتى الأسد لو أنه ظل واقف في مكانه لم يتحرك لأجل الحصول على فريسته أو على طعامه لم يأكل، وربما مات جوعا. والسهم لولا فراق القوس لم يصب، وهكذا السهم لابد أن يفارق القوس وإلا ما لما أصاب الهدف. قال: والشمس لو ظلت في الفلك دائمة لملها الناس من عرب ومن عجم، أو من عجم ومن عربي، حتى تستوي الأبيات. إذن بهذه الطريقة نستطيع أن نقول بالحركة وبالهمة العالية انتشر هذا الدين في كل مكان بفضل من الله عز وجل أولا، ثم بحركة هؤلاء السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك الإمام الوزير بن هبيرة رحمه الله لما كان يفسر قول الله تبارك وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وقول الله عز وجل أيضا: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: تأملت ذكر أقصى المدينة، يعني في الآيتين أو في السورتين، فإذا الرجلان جاء من بعد من الأمر بالمعروف ولم يتقاعدا لبعد الطريق. يعني بعد المسافة وبعد الطريق لم يكن سببا في قعودهما في المكان، وكل واحد يقول: المسافة بعيدة، كيف سأصل، وماذا سأركب، وكم سأنفق، وكم من العرق سأبذل، وربما هناك مخاطر وهناك مغامرة وهناك. أبدا، إنما هو فكر في الهدف. أراد أن يصل إلى هذا الهدف فتحرك حركة سريعة حتى من الله تبارك وتعالى عليهم بأن جعلهم إنقاذا ونجاة لأنبياء ولأولياء من أولياء الله سبحانه وتعالى. ولذلك رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة عليه الصلاة والسلام والأسوة التي قال فيه ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان عليه الصلاة والسلام يمر وحده صلى الله عليه وسلم ويطوف وحده على 26 قبيلة في موسم واحد من مواسم الحج. تدبروا معي أيها الإخوة الكرام هذا المشهد، رسولنا عليه الصلاة والسلام وحده في موسم الحج في مكة، ولا تزال مكة على الكفر، ولم يؤمن من أهلها إلا القليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على هذه القبائل وعلى هذه الخيام في منى يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول؟ يقول: من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي عليه الصلاة والسلام. وظل هكذا صلى الله عليه وسلم، لم ييأس ولم يقنط عليه الصلاة والسلام حتى من الله تعالى عليه، فهذا على يدي هؤلاء الستة الكبار من الأنصار الذين كانوا يعني البذرة، بذرة الخير التي حملوها وذهبوا بها إلى المدينة ثم نشروها هناك في الناس لتكون بعدها بيعتي العقبة، وثم تكون الهجرة، ثم يعني يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يقيم بمن معه من أصحابه من المهاجرين والأنصار دولة الإسلام إلى قيام الساعة. إذن بالهمة العالية وبالحركة أستطيع وتستطيع عبد الله أن نبذل لله سبحانه وتعالى وأن نبذل لهذه الأمة ولهذه الرسالة الكثير والكثير بفضل من الله عز وجل. والهمة عباد الله محلها القلب، الهمة محلها القلب كما النية. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة. سبحان الله. وهذا من فيض يعني الخير العظيم الذي يجده العبد عند رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا من رحمة الله ولطف الله وفضل الله عز وجل بعباده. أنت هم فقط بحسنة، يعني تنوي في داخلك أنك ستتصدق بصدقة، أنك ستصلي ركعتين، أنك ستنصح لله عز وجل، أنك ستقدم الخير هنا أو هناك، لكنك لم تستطع أن تفعل شيئا، قعدت في مكانك لأي سبب من الأسباب، بنيتك وهمتك كتب لك الأجر عند الله عز وجل. سبحان الله القدير. مع أنك لكنك هممت وعزمت أن تفعل الشيء، لكن حيل بينك وبين تنفيذه فكتب الله لك حسنة كاملة. قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بماذا يا رب بلغته منازل الشهداء؟ بنيته وهمته. ليست النية فقط، النية صحيح معتبرة جدا في هذا السياق. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه حينما اتجه إلى تبوك في غزوة العسرة، قال: إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، وفي رواية: إلا شركوكم الأجر. قعدوا في المدينة لأسباب وأعذار شرعية قبلها الله عز وجل منهم، ولذلك كتب لهم الأجر كاملا كمن خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، غزوة العسرة. وهنا أيضا في هذا المقام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولذلك ابن رجب رحمه الله كان يقول كلاما نفيسا جدا في هذا السياق يا إخوة. ماذا يقول؟ يقول رحمه الله: كم من قاعد في فراشه في بيته وقلبه متصل بربه، ويتكلم عن الحج والخروج إلى حج بيت الله عز وجل. كم من قاعد في فراشه في بيته وقلبه متصل بربه، وكم من واصل ببدنه إلى البيت وقلبه منقطع عن رب البيت. وفي البداية كان يقول: سير القلوب أبلغ من سير الأبدان. لكن هل النية والهمة وحدها تكفي أن يصل العبد إلى رضا الله سبحانه وتعالى عنه، أم لابد من العزم ومن التحرك الفعلي لأجل أن يبذل ما في وسعه من جهد ومن عرق ومن علم ومن مال، كل ذلك في سبيل الله الكبير المتعال سبحانه وتعالى؟ لابد من الحركة. ولذلك أنا دائما أسأل أقول، هل يكفي أن يعيش المؤمن في هذه الحياة الدنيا على الذكريات فقط، يعني على ماضيه، ماضي أجداده وماضي أمته فقط، ويجلس هكذا يمصمص الشفاه ويضع يده على خده ويقول أنا كان أبي وكان جدي وكان أجدادنا من السلف وكان أجدادنا من العلماء وكان وكان، هؤلاء قدوات لنا لابد أن نتأسى بهم وأن نقتدي بهم وأن نسير على دربهم، هذا كله صحيح، لكن هل هذا وحده يكفي أن نتذكرهم فقط؟ أم مطلوب منا أن نجتهد لأجل أن نصنع ما صنعوا، لأجل أن نتعلم ما تعلموا، لأجل أن نعمل ما عملوا؟ هذا هو المطلوب. فلا يجوز أبدا أن يعيش المؤمن في هذه الحياة الدنيا على الذكريات فقط، يقول كان أبي وجدي، ولا يجوز أيضا أن يعيش على الأماني المستقبلية والأحلام والأوهام وهو قابع في بيته أو جالس في مكانه لم يتحرك منه، لا يجوز هذا ولا يجوز ذاك، هذا يقعده عن العمل وهذا أيضا يقعده عن العمل، هذا يقعده عن البذل والعطاء وهذا أيضا يؤخره ويجعله كما يقال محلك سر، يعني ما يتحرك أبدا للأمام. ولذلك رأينا شباب الأمة في الماضي رضي الله تعالى عنهم ورحمهم كانوا يعتنون أي معتناء بقضية النية مع الهمة مع الحركة، لازم. هذا المشهد الوضيء الذي جمع أربعة من شباب هذه الأمة، وكانوا هم مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم ورحمهم أجمعين، شباب جالسين مثل ما يجلس الشباب في الحجر بجوار الكعبة. راح مصعب بن الزبير يقول لإخوان هؤلاء وأصدقائه وأصحاب هؤلاء، يقول لهم تمنوا، يعني كل واحد يقول أمنيته، ماذا تطمح أن تكون، ماذا تريد، ماذا تطلب، ماذا تتمنى. قالوا ابدأ أنت يا مصعب، أنت صاحب الاقتراح، يعني ابدأ أنت. فبدأ مصعب بن الزبير رضي الله عنه ورحمه يقول أما أنا أتمنى ولاية العراق. أنا متأكد الآن يعني أحد المشاهدين يقول يعني ده داخل على طمع، طب ما المانع أن يدخل على طمع؟ يعني الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى شيء عظيم يا إخو، شيء عظيم جدا، أنت تتعامل مع إله كبير كريم عز وجل يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا كما قال عليه الصلاة والسلام، أنت تتعامل مع الله، اطلب ما عند الله عز وجل، اطلب ما عند الله تبارك وتعالى. واحد من الناس تقول له تمنى يقول بس يعني فقط يعني بس يا رب خلي رجلي بس على باب الجنة، طب وبعدين؟ أين همتك يا رجل حتى في الدعاء في التمني، أين همتك؟ قال عليه الصلاة والسلام لربيعة بن كعب الأسلمي، قال له سل يعني تمنى، اطلب ما تشاء. فماذا قال هذا الشاب الصحابي الجليل؟ هل قال يا رسول الله خليني بس أقف على باب الجنة؟ لا والله، كان عندهم همم عالية جدا حتى في الدعاء حتى في التمني حتى في الطلب من الله عز وجل. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة أيتها الأخوات، لابد من رفع الهمة. مصعب بن الزبير شاب، نعم شاب، جالس في مكانه، نعم لا يزال ساعتها كان جالس في مكانه، قال أتمنى ولاية العراق وأن أتزوج سكينة ابنة الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. فنال ما تمنى بفضل من الله عز وجل، لكن هل نال ما تمنى بمجرد الحلم يعني بمجرد التمني، أم أنه تحرك لأجل الحصول على ذلك وأجل الوصول إلى ما تمنى وطلب؟ لا، تحرك وتعب واجتهد وبذل حتى بلغه الله تبارك وتعالى ما تمنى. أما عروة بن الزبير فراح يقول أتمنى الفقه في الدين وأن يحمل عني حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنال والله ما تمنى، وأصبح بعدها بعد تعب وإخلاص وجهد وحسن توكل على الله أصبح من علماء الأمة البارزين وفقهاء الأمة المعروفين، عروة بن الزبير. وراح عبد الملك بن مروان يقول وهو لسه شاب يجلس في بين أصحابه يعني يقول أتمنى الخلافة، خلافة المسلمين، فنال ما تمنى وأصبح الخليفة، أصبح الخليفة وأصبح أبا للخلفاء من بعده. وراح عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول أتمنى الجنة، فنالها بفضل من الله عز وجل، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات وهو عنه راض. هذه كانت أمان الشباب في الماضي. يا شباب، يا شباب يلي لسه جالسين إلى الآن في أماكنكم، يقول أحدكم سأفعل وأفعل وأتمنى أن أكون، ولا يحرك ساكنا، جالس في مكانه لم يبذل شيئا أبدا. كيف ستحصل ما تمنيت وتحصل ما أردت وأنت هكذا تريد أن تتعلم الحديث كله، تريد أن تحفظ القرآن كله وأنت جالس في مكانك، تريد أن تكون أشهر طبيب في الدنيا ينفع الله بك وأمتك ومجتمعك وأنت جالس في مكانك؟ لن تحصل شيئا. الأماني وحدها لا تصنع شيئا، والأحلام وحدها لن تؤثر فيك ولا في من حولك من الناس في شيء، والعيش على الماضي فقط والذكريات لن يؤثر في شيء. إذا قامت الأمة إلى يومنا هذا تقول نحن أبناء صلاح الدين الأيوب، صلاح الدين أبونا وجدنا، وهو الذي فعل وفعل وحرر الله الأقصى على يديه، وانت جالس في مكانك ما بذلت شيئا حتى يتحرر الأقصى مرة أخرى، سواء على يديك أو على يدي غيرك من المسلمين. بس مجرد أن تبذر بذرة خير وأن تسعى في المعروف وأن تتعلم وتعلم وأن تبذل ما عندك وتجاهد بما عندك، أنت ما صنعت شيئا. ولذلك راح أحد الكتاب يقول كلاما نفيسا جدا منذ سنوات، حينما هو كأنه يرد على هؤلاء الذين جلسوا يقولون جدنا صلاح الدين دون أن يصنعوا شيئا، قال كم مرة في ظلام الليل توقظونه، يعني صلاح الدين، كم مرة تحت سياط الجبن تجلدونه، دعوا صلاح الدين في ترابه واحترموا سكونه، فإنه لو قام حيا بينكم فسوف تقتلونه، فسوف تقتلونه. نعم، ولذلك لابد من الهمة ولابد من الحركة، لازم. ولذلك القصة المشهورة عن هذا الصياد الذي خرج يوما يصطاد، فاصطاد قبرة. القبرة هي العصفورة المغردة يعني، أو ما يشبهها. فلما أمسكها في يده وأحكم القبض عليها يعني، قالت ماذا ستصنع بي؟ قال أذبحك وأكلك. قالت أولا أدلك على خير من ذلك، أحكي لك على شيء أفضل يعني تتعامل معي به من خلال يعني. قال وماذا عندك؟ قالت أنصحك ثلاثة نصائح تنفعك يعني، لكن عندي شرط. النصيحة الأولى أعطيها لك وأنا على كفك على يدك، والنصيحة الثانية أعطيها لك وأنا على هذه الشجرة، والنصيحة الثالثة أعطيها لك وأنا فوق هذا الجبل العالي. قال والله فرصة، فوضعها على يده وقال هات الأولى. قالت أما النصيحة الأولى لا تأسف على ما فات، فتركها تطير حتى وقفت على الشجرة. قال هات الثانية. قالت النصيحة الثانية لا تصدق بما لا يكون. أرادت الطير إلى الجبل، فقال هات الثالثة. لا، وهي في الأول وهي طير إلى الجبل ماذا قالت؟ قالت له يا شقي لو أنك ذبحتني لوجدت في حوصلتي ضرة وزنها 20 مثقالا. فوقف الرجل متأسفا متحسرا، يا ليتني ما تركتها، ليتني ما أفلتها، ليتني انتفعت بهذه الضرة الثمينة، هذا الكنز الذي يعني يوجد في أحشائها. فلما وقفت على الجبل قال طيب هات النصيحة الثالثة يعني ينتفع بها، ينتفع منها بأي شيء. قالت كيف أعطيكها وقد نسيت الأوليين. قال وكيف ذا؟ قالت يا رجل ألم أقل لك لا تأسف على ما فات؟ وقد أسفت وتحسرت وندمت، ألم أقل لك يا رجل لا تصدق بما لا يكون؟ وقد صدقت، فوالله إنك لو جمعتني وجمعت عظمي ولحمي وريشي وكل ما في لن أزن 20 مثقالا أبدا، فكيف صدقت هذا؟ فوقف الرجل متأملا في كلامها. ونحن أيضا يجب أن نتأمل في مثل هذه المواقف ومثل هذه المشاهد، لأن واقع الكثير منا أيها الأحبة في الله، واقع الكثير منا يترجم هذه المعاني بالفعل، بالفعل يترجم هذه المعاني. ولذلك يقول القائل أفنيت عمرك يا مسكين بالتأوه والألم، وقعدت مكتوف اليدين تقول حاربني الزمن، إن لم تقم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن؟ إن لم تقم أنت أيها المسلم، أيتها المسلمة، إن لم تقم أنت بهذا العبء وحمل هذه الأمانة وتلك الرسالة والحفاظ عليها والاستمساك بها ونشرها في الناس في كل مكان، إن لم تقم أنت بهذا العبء فمن يقوم به إذن؟ النفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار، كما يقع الذباب على الأقذار. ولذلك يقول رب العالمين عز وجل وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسافها. إياك أن تعيش مع هذه السفاسف، مع هذه الأمور الصغيرة والأمور، عيش مع العظائم. عبد الله أنت مسلم، الله عز وجل خلقك في هذه الحياة الدنيا من أجل أن تأتي بهذه العظائم فتنتفع بها وتنفع بها غيرك من الناس وتنشر الخير في كل مكان، يجب أن تعيش هكذا. أما أن تعيش مهمشا، تعيش مهملا، فلا، لا، المؤمن مكانته عند الله أعظم من هذا بكثير. ولن يأتي هذا كما قلت وأكرر، لن يأتي هذا لا بالعيش على الذكريات والماضي فقط دون الانتفاع بماضي هؤلاء السلف الكرام، لن ينفعك شيء بس أنك يعني عرفت أن فلانا فعل وفلان فعل وأنت لم تقتدي بهم في شيء. ولن ينفعك أيضا العيش على الأماني والأحلام والأوهام المستقبلية دون إيه؟ دون العمل والبذل والجد والعطاء. من ترك الراحة، من طلب الراحة ترك الراحة. تطلب الراحة في الدنيا وفي الآخرة، اترك الراحة، اترك الراحة إذا طلبت الراحة. ولذلك أحد الشباب لما راحت أمه توقظه من النوم في ليلة من الليالي هو نايم ورايح في النوم، قالت يا ولدي قم، تريد أن يقوم للصلاة أو كذا؟ قال يا أم الراحة أريد. قالت يا ولدي إذا وضعت رجلك في الجنة فارتح. يعني لا راحة في هذه الدنيا، لما تدخل الجنة وتعلم أنك من أهلها وتطمئن أنك من سكانها ساعتها ارتح، ارتاح ساعتها. لكن في الدنيا لا، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، بقدر ما تتعب في هذه الحياة الدنيا وتبذل بقدر ما يعني تجد عند ربك تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. ولذا يقول ابن دقيق العيد الجسم يذيبه حقوق الخدمة، والقلب عذابه علو الهمة، والعمر بذاك ينقضي في تعب، والراحة ماتت فعليها الرحمة. بالنسبة للمؤمن في الدنيا الراحة ماتت فعليها الرحمة، لا بد من الحركة والتعب والبذل حتى تجد عند الله ما تريد وما تتمنى، بل وأعظم من ذلك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك أنا أذكر مقولة أو عبارة قيلت على لسان الشيخ ابن باز رحمه الله لما قال: اعلموا أن الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. صراحة كلما تذكرت هذه العبارة يعني أثرت فيها جدا، لأنها بالفعل عبارة معبرة جدا جدا جدا. الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله، يعني كيف نفهم هذا؟ الموت في سبيل الله، الشهادة في سبيل الله من أعظم الأعمال التي يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل، وأعظم المنازل عند الله هي منازل الشهداء بعد النبيين والصديقين. لكن الحياة في سبيل الله أصعب؟ نعم أصعب، نعم أصعب. تخيل نفسك تعيش يعني 30 سنة، 40 سنة، 60 سنة، 100 سنة وأنت تبذل في سبيل الله وتؤذى في سبيل الله وتصد عن سبيل الله وتنفق من مالك وتنفق من جهدك وتنفق من علمك وتنفق من عرقك وتفعل وتفعل وتتحمل الكثير، كل ذلك في سبيل الله عز وجل، لا رياء ولا نفاقا ولا عجبا ولا كذا أبدا. فهل تظن ذلك سهلا؟ أبدا، يحتاج منك إلى تحمل وإلى جلد وإلى حسن توكل على الله وصدق لجوء، اللجوء بين يدي الله عز وجل، لأن طريق الجنة، طريق وصولك إلى الجنة طريق صعب كأود، كما قال ابن القيم رحمه الله: طريق صعب كأود ناح فيه نوح عليه السلام، وألقي فيه إبراهيم في النيران، وكاد إسماعيل أن يذبح وهو يعيش وهو يمشي في هذا الطريق، طريق شجت فيه أقدام الرسول عليه الصلاة والسلام، وشج فيه رأسه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته وأدميت أقدامه عليه الصلاة والسلام في هذا الطريق، في هذا الطريق، في طريق البذل وطريق العطاء وطريق التحرك من أجل نصرة هذا الدين ورفعة لواء رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا لابد من هذا. ولذلك كان صاحب عيون الأخبار يحكي أن ناسكا، يعني رجلا متعبدا لكنه يعني لم ينفع إلا نفسه بالعبادة، يعني ينفع نفسه بالعبادة لكن لم ينفع غيره من الناس، لم يدعو أحدا، لم يعلم أحدا، لم يدل أحدا على الخير، لم ينصح لله، لم يفعل أي شيء أبدا، هو يصلي ويصوم مع نفسه وانتهى الموضوع. طيب في يوم الأيام هو أيضا هو رجل كسول وجالس في مكانه لا يقدم شيئا ولا يعمل شيئا ولا يبذل بشيء. في يوم الأيام هو جالس وأمامه جرة يعني مليئة بالعسل والسم، كأنها هي ما يملك من حطام هذه الحياة الدنيا، رأس ماله يعني موجود أمامه. بدأ هو جالس ينظر للعسل والسم في الجرة وبدأ يحلم، يعني ينظر إلى إيه؟ إلى المستقبل بالأحلام وهو جالس في مكانه فقط. بدأ يقول: سأبيع هذا العسل والسمن ثم أشتري بالمال أعنزة. خلي بالك، يقول: فتلد لي كذا وكذا وكذا، وبدأ يحدد حتى الأعداد التي ستأتي من نتاج هذه الأعنز. ثم راح يقول: فأشتري بها بقرة فينتج لي كذا وكذا وكذا، ثم أشتري وينتج لي كذا وكذا وكذا، ثم أشتري أرضا فأبذرها وأزرعها فتنتج لي كذا وكذا. وراح يعدد حتى أصبح عنده يعني إيه ملايين الأموال أو آلاف الأموال، ولربما واحد وهو جالس في مكانه يطمح أن يكون ملياردير وأصبح ملياردير وهو جالس في مكانه دون أن إيه أن يتحرك، هو فاكر هكذا يعني أحلام فقط. ثم راح يقول: وحينئذ أتزوج من النساء كذا وكذا فتلد لي إحداهن ولدا، يعني أول مولود، أول مولود ذكر يرزق به. خلي بالك ماذا سيصنع بهذا المولود، كان في يدي هو وهو بيتكلم في يدي عصا وهو جالس. قال: فآخذه بالأدب، يعني سأربي هذا الولد وأؤدبه بهذه العصا. وراح يمثل كأن ولده هذا الآن أصبح أمامه هو يعاقب الولد يعني أو يؤدب الولد، فراح يمثل ويقول: وآخذه بالأدب هكذا. فضرب جرة السمن والعسل بالعصا التي في يده فانكسرت وسقط العسل والسمن عليه على رأسه وعلى ثيابه فلم ينتفع بعسله وسمنه ولم يحقق شيئا من حلمه. هكذا الإنسان الذي يعيش فقط على الأحلام والأماني والأوهام دون أن يحرك ساكنا ودون أن يصنع شيئا ينفع به نفسه وينفع به الناس من حوله. طب لو أردنا أن نقف سريعا على بعض الأسباب التي تؤدي بالفعل إلى انحطاط الهمم، يعني في ناس فعلا، يعني أسأل الله عز وجل أن يعافينا والمسلمين أجمعين، في ناس فعلا ما عنده همة أبدا لأي شيء أبدا. فما هو السبب وما هي أسباب ضعف هذه الهمم؟ ما هي الأسباب؟ العلماء طبعا تكلموا في هذا كثيرا. طبعا أهم هذه الأسباب الوهن، وممكن أن نقول وهن أيضا، وكراهية الموت. الوهن وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه من أعظم وآكد الأسباب التي تحط الهمم حطا، تجعل الإنسان فعلا جالس هكذا مسلم، لا يقدم ولا يؤخر، بل والله يؤخر، يعني ما يقدم شيئا أبدا، يعني جالس هكذا. حب الدنيا وكراهية الموت. رقم اثنين، وهو سبب مهم جدا، الفطور والكسل. يعني معنى الكلام هذا أنه ممكن يكون إنسان تأتيه أو تعتريه ساعات أو أوقات في حياته يكون فيها من الجد والهمة والنشاط، يعني تكون عنده هذه الهمة، وأحيانا تفتر همته وتضعف فنراه هكذا بئيسا هزيلا لا نفع من ورائه أبدا. نعم يحصل هذا، ولذلك جاء في الحديث، في حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لكل عمل شرة. لكل عمل يعني نشاط وقوة، وإن ولكل شرة فترة. فترة يعني إيه؟ يعني ضعف وفتور. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. فقد هلك. ما هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يا إخوة كلام مهم جدا 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 أن نتدبره، لأنه واقع حياة الكثير من الناس، بل كلنا تعتريه فترات في حياته أو تعتريه مشاهد ومواقف في حياته يجد نفسه هكذا. هذا الحديث ينطبق عليه أي إنسان. يعني خليك مرة كده فكر معي، لو أنك اشتريت أي شيء جديد، مثلا يعني اشتريت سيارة جديدة، اشتريت بيت جديد، أي شيء جديد أنت اشتريته وأنت كنت تحلم وتتمنى أن تحصله، انظر إلى يعني مدى اهتمامك بهذا الشيء في البداية. اهتمام عظيم جدا، وكل يوم عمال تنظف في السيارة وتجيب لها مش كذا وتزينها وتجملها، وخايف لحسن يعني يحصل فيها ولو خدش بسيط، وخايف يحصل. طب بعد فترة ايه اللي بيحصل؟ بعد فترة تبدأ يعني ايه اهتمامك، يبدأ اهتمامك بها يقل شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى تجد نفسك تهمل هذه السيارة او تهمل هذا البيت او كذا. هذا بيحصل في عظائم الأمور والأعمال التي تقربك إلى الله، والتي يعني تؤثر أو التي تخدم بها هذا الدين وهذه الرسالة، أيضا يحصل هذا من كثير من الناس. فترات القوة والنشاط، وهذه نجدها دائما مع الشباب اللي هم حديثي عهد بالالتزام، الالتزام يعني والتدين يعني، والحرص على اتيان الطاعات واجتناب المعاصي والمنكرات، والحرص على الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بدون يعني غير منكر، والحرص على النصح لكل مسلم، والحرص على بذل الخير في كل مكان. في البدايات تجد عنده حماسة ما شاء الله عجيبة، أنت تستغرب لها، تقول ما هذا، شاب قائم صائم ذاكر معطاء باذل للخير في كل مكان. بعد فترة يبدأ إيه الموضوع عنده يقل، والهمة تنخفض. ففترات الفتور هذه أو الضعف التي تعتري الإنسان منا ولا بد منها، يعني تعترينا جميعا في حياتنا في بعض الفترات، اجعلها عبد الله، اجعلها إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا تبتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك إذا تمسكت بهدي صلى الله عليه وسلم حتى وإنت حاسس أنك فيك شيء من الفتور شوية أو شيء من الكسل شوية والخمول، إن تمسكت بسنته رفعتك هذه السنة بفضل من الله مرة ثانية، وعدت مرة أخرى إلى سابق عهدك من الجد والنشاط والقوة. لكن لو ابتعدت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هنا يكون الهلاك والعياذ بالله والانحراف التام عن خط وطريق محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون. يعني في بعض الشباب متحمس جدا وداخل على الالتزام وداخل على الدين وداخل على كذا، فهذه الحماسة أحيانا تجعله يكلف نفسه من الأعمال ما لا يطيق، هو لن يقدر، لن يستطيع أن يكمل أو أن يكمل هذا الطريق على هذا النحو. فماذا يحصل له بعد أسبوع؟ طيب ناخذ اتصال. محمد بورسعيد ناخذ اتصال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حي الله شيخنا أبا أنس
وزاده بارك الله فيك. أخو محمد لو تخفض صوت التلفاز أولا بارك الله فيك. أخفض صوت التلفاز يا أخو محمد، اسمعنا من تليفون الله يكرمك، تكلم بالهاتف فقط.
نعم أخفضته لكن حاول أفهم الجوال.
تفضل يا أخي تفضل.
والله يا شيخنا اشتقنا إليك كثيرا على القناة المصرية، فلا تحرمنا مما أصاب الله به عليك من علمنا على القناة المصرية. وأنا حضرت الجزء عن علو الجنة، كلامك جزاك الله خيرا ذكرني، وأرجو أن تذكر إخوانك بالله في شيخانا وأن تخصص حلقة وأنت أحسبك أهلا لها عن علو الهمة في الأخوة في الله، فإني أحسبك أنت راجلها. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بك يا أبا أنس.
آمين والله. بارك الله فيك.
أحدث الأخوة الآن على القناة على الهواء مباشرة، لا والله لشيء ولا ما أحد أمل علي هذا الكلام، ولكن أحببت أن أعلمهم ما هي صدق الأخوة في الله وعلو الهمة التي تعلمناها منك يا شيخانا.
بارك الله فيك
يا إخواني. قد من الله جل علي واصطفاني منذ أيام بشهيد أحسب كذلك ابني ولدي حمزة، فوالله وجدت الشيخ يراسلني ويقول لي والله العظيم ما أخبرني أحد أن أبلغ هذا الكلام على الهواء. وعلى فكرة أبلغ إخواني أن الإخوة المختصون في الكنترول نبهوني أن الشيخ لا يستقبل أي مداخلات، فأحلفتهم بذلك أن أداخل الشيخ فسمحوا لي بذلك. فوجدت الشيخ يراسلني ويقول لي أخرت سفري خاصة لك يا أبا الحسن حتى أشارك في غسل ولدك حمزة وأن أشارك أخوتك الأخوة في الله، هذه أحسبها كذلك يا شيخنا. والله إن القلب يدق من حبي لك يا شيخي، لا أدري ما أقول لك إلا أسأل الله أن يرفع قدرك وأن يزيدك
بارك الله فيك يا أبو الحسن،
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدك علوا في الهمة. جزاك الله خيرا وحياك الله يا أبا أنس، وأسأل الله أن يعلي كعبك وأن ينير وجهك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا أخ محمد أبو الحسن، بارك الله فيك. يعني صراحة يعني أنا أيضا أتوجه يعني الآن لك بالعزاء مرة أخرى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمك وزوجتك الصبر على فقدان ابنكم حمزة، كما أسأل الله عز وجل أن تكونوا قدوة لغيركم. الحمد لله رأينا فيكم هذه القدوة بالصبر والثبات والتحمل، وفقدان الولد نحن نعلم أنه أمر صعب جدا على نفس الإنسان، ولكن المؤمن دائما يعني لأنه يعلم ما أعد الله تبارك وتعالى للصابرين والصابرات، خاصة في قضية فقد الأولاد وهم صغار. أنتم تعلمون ما أعد الله عز وجل لكم بفضله ومنته ورحمته من الفضل العظيم. أسأل الله أن يجعل ولدكم هذا يعني شفيعا لكم بين يديه يوم الدين، اللهم أمين. موضوع الهمة طبعا إن شاء الله طبعا لابد أن يعني نفرد لقاءات خاصة جدا، لأن الهمة طبعا لابد أن تستخدم في كل ميادين ومجالات التعامل فيما بيننا وبين الناس من حولنا، خاصة مع إخوتنا في الله سبحانه وتعالى. ولذلك نعود وأذكر يا إخوة أنه على الشاب المؤمن المقبل على طاعة الله عز وجل، لا تكلف نفسك أخي في الله ما لا تطيق، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، يعني تكلف أو تكفل من الأعمال ما تستطيع أن تداوم عليه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. إن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. أنا طبعا لا أتكلم الآن عن الفرائض، لأن الفرائض هذا أمرها يعني معلوم للجميع، أنا أتكلم عن الأعمال التطوعية وعبادات النوافل وغير ذلك من الأمور، ائت بها وحافظ عليها. لكن لو أنك حتى فعلتها بقلة ولكن بمداومة ومواظبة، هذا أحب إلى الله تبارك وتعالى من أن تبدأ بها ويعني تدخل تتوغل فيها توغلة ثم بعد ذلك تتركها. كذلك أيها الإخوة أيها الأحبة في الله، من الأسباب التي تجعل الهمم ترتفع أيضا هو حمل هم هذه الأمة. والله ما رأيت أحدا من إخواننا المسلمين يحمل هم هذه الأمة فعلا، وخايف على الأمة، وحريص على رفعتها، وحريص على نهضتها، وحريص على عدم وقوعها في المحظورات وغيرها، إلا ورأيناه دائما عالي الهمة. صعب جدا أن تراه يعني منخفض الهمة، دائما تراه عالي الهمة. ليه؟ لأن عنده أمانة، عنده رسالة يريد أن يؤديها، عنده مسؤولية، يعني عنده مسؤولية. ولذلك حتى أنت لما تشوفه حتى الرجل في بيته صاحب المسؤولية، اللي هو عنده اهتمام بالمسؤولية، يعني عنده اهتمام مسؤولية زوجته، اهتمام مسؤولية أولاده، واهتمام مسؤولية نفقتهم، واهتمام مسؤولية كذا أو كذا، تراه دائما في همة. ما يأتيه يوم أبدا يقول لي والله خليني جالس في البيت وخلي ربنا عز وجل يرزقهم وانتهى الموضوع. لا، تراه دائما يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب المشروعة حتى يأتي لأولاده. وهكذا هكذا الإنسان في كل الميادين وفي كل المجالات، تراه دائما عالي الهمة إذا استشعر المسؤولية. أقولها بمنتهى الصراحة، إن الناس لن ينشغلوا، أقول والله إن الناس لن ينشغلوا بدعوة لم ينشغل بها أصحابها. الناس لن ينشغلوا بدعوة لم ينشغل بها أصحابها. لابد أن تنشغل عبد الله بدعوتك أولا، وبهذه الأمانة التي حملك الله إياها، حتى ينشغل الناس بها. لكن لما يشوفك أنت مشغول عنها، ولما يشوفك أنت كأنك يعني بايع القضية، يعني مش مشكلة، وهمتك تفتر وهمتك تضعف، ويحصل عندك شيء من التراخي التام، والتراخي يأتي بتنازلات في كل شيء، ثم بعد ذلك تقول أين الدعوة وأين كذا. إذن يا إخوة، موضوع الهمة موضوع مهم جدا. ولذلك أنا أدعوكم جميعا إلى محاولة الاطلاع والسؤال والبحث والتنقيب عن كل الأسباب التي تؤدي بفضل من الله عز وجل إلى أن ترتفع هممنا، وأن نرتقي بأعمالنا وأقوالنا، حتى نصل بفضل من الله عز وجل إلى أن يرضى الله عز وجل عنا جميعا. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يرضى عنا ويرضينا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم أمين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، وأن ينصرها نصرا عزيزا مؤزرا، وأن ينجي إخوتنا المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي سائر البلدان، وأن يحفظ على مصرنا أمنها وأمانها وسائر بلاد المسلمين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق إخوتنا هنا في هذه القناة الحبيبة وفي أخواتها من القنوات التي تدعو إلى الله عز وجل والتي تبث الخير في كل مكان. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهم وأن يثبتهم على الحق دائما، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.